قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. أما قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه فقال تعالى: فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى: والله هو الغني الحميد. وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش، ليبين أن خلقه للعرش واستواءه عليه ليس لحاجته إليه، بل له في ذلك حكمة اقتضته.
نعم، هذا وإن كان بدهي، لكن السلف لما ظهرت الأهواء وظهر التأويل والتعطيل صاروا يقررون البدهيات ويحشدون لها الأدلة لدفع شبه أهل الأهواء. ذلك أن أهل التعطيل وأهل التأويل الذين أنكروا استواء الله عز وجل على عرشه وأول الاستواء وأول العرش وأول الكرسي استندوا في ذلك شبهة أو توهم يزعمون أنها شبهة عقلية، وهو توهم تخيل، وهو زعمهم بأن الله عز وجل إذا كان مستوى عرشه هذا يعني أنه محتاج له. تبين المؤلف كما هو معلوم عقلا وقاطع شرعا أن الله عز وجل لا يلزم من كونه مستوى على عرشه أنه محتاج إلى العرش، بل هو سبحانه غني عن العالمين بما في ذلك العرش. وكونه له كرسي لا يعني بذلك بالضرورة أن يكون للكرسي الكيفية كالمعهود عند البشر، وأنه أيضا لا يعني أنه محتاج إلى شيء من ذلك. فنفى الغنى ليبين أن إثبات هذه الأمور واجب شرعا على حقيقتها مع الجزم بأن الله عز وجل مستغني عنه، وأنه لا يلزم من الإثبات الحاجة، لا يلزم من إثبات هذه الأمور الحاجة إليها، لا سيما أن نجد أول أو من أول ما ورد على المسلمين من تأويل في أفعال الله وصفاته مسألة الاستواء، بل يذكر أن أول الاستواء هو غيلان دمشق، فعلى هذا يكون قبل ظهور المؤولة الجهمية والمعتزلة، وأنه أول ما تكلم في كلام الله عز وجل هو الاستواء، وأن كلامه في الاستواء مبني على هذه الشبهة. ومن هنا انفتح باب التأويل في جميع أفعال الله وصفاته ثم شمل الأسماء. إذن إثبات الكرسي وإثبات العرش لله عز وجل وإثبات الاستواء لله سبحانه لا يعني بذلك أبدا أنه محتاج إلى شيء من ذلك، فهو سبحانه هو الغني ولا حاجة به إلى أحد من خلقه. وأن هذه الأمور ذكرها الله عز وجل عن نفسه وذكرها من مخلوقاته فلا بد من إثباتها كما جاءت من غير تأويل. وما ينقدح في الذهن من مشابهة أو ما ينقدح في الذهن من شبهات أخرى تتعلق بالحادث ونحنها كل ذلك منفي قطعا بدلالة العقل السليم والفطرة، وقبل ذلك بدلالة الشرع. نعم.
وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له، ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه. انظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها، فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك، بل لوازم علوه من خصائصه وهي حمله بقدرته للسافل وفقر السافل وغناه هو سبحانه عن السافل وإحاطته عز وجل به، فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به وحصره للعرش وعدم حصر العرش له. وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق. ونفاة العلو أهل التعطيل لو فصلوا هذا التفصيل لهدوا إلى سواء السبيل، وعلموا مطابقة العقل للتنزيل، ولسلكوا خلف الدليل، ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل. والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول. ويروى هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله معلوم، هذه الأمور التي تشتبه على بعض الناس وكثيرا ما ترد فيها الأسئلة، ما معنى كونه معلوم؟ وهذه قاعدة في كل أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله، ثم في كل أمور الغيب. هذه القاعدة تشمل حتى أمور الغيب التي لا تتعلق بذات الله وأفعاله وأسمائه وصفاته، بل حتى في أمور الغيب الأخرى تتعلق بالمخلوقات في أحوال القيامة وفي أحوال الملائكة والجن وأحوال السماوات والأرض وغيرها من الأمور الغيبية التي لا تدركها حواس البشر، فإنها كلها تحكمها هذه القاعدة. يعني مثلا لو أحد سأل عن الصراط، كيف الصراط وما الصراط، نقول له الصراط معلوم والكيف مجهول وخبر الله عز وجل حق وصدق. إذا نحتاج إلى أن نفسر ما معنى معلوم. معنى معلوم يعني أن حقيقته مدركة في الأذهان على الإطلاق، أما الكيفية التي تتعلق بالشكل واللون والحجم والعدد وإلى آخره فهذه أمور لا تدركها العقول، لأنها لا تعرف إلا بالأبصار أو باللمس أو بسائر الحواس. وكل أمور الغيبية أمور غيبية لا يمكن أن تدرك بالحواس. فعلى هذا أي أمر من الأمور الغيبية نقول إنه معلوم، سواء في أسماء الله وصفاته وأفعاله أو في سائر أمور الغيب. كل ما جاءنا أمر من الأمور نقول الأمر الفلاني الذي ذكره الله عز وجل معلوم، يعني له حقيقة تليق به على ما خلقه الله عز وجل عليه أو على ما أراد الله له أو على ما كان في تقدير الله عز وجل إذا كان من الأمور الخبرية الغيبية. أما إذا كان في أسماء الله وصفاته فنقول الأمر الفلاني معلوم لله على الحقيقة على ما يليق بجلال الله. إذن كلمة معلوم يعني تعلم حقيقته، أنه الوجود له وجود فعلي يليق به. أما الكيف الذي ذكرته لكم فهو يتعلق بالحجم والشكل واللون والخصائص التي تدرك بالأبصار وتدرك باللمس ونحو ذلك، فهذه أمور لا شك أنها مجهولة، وهي المقصودة بقوله عز وجل في ذاته واسمائه وصفاته ليس كمثله شيء، بمعنى أنه لا يمكن أن نتخيل له مثل، وما نتخيله أوهام يجب أن ننفيها عن الله، وإلا فلا بد لكل من سمع شيئا من أسماء الله وصفاته وأفعاله أن يتخيل، فإذا تخيل فليعلم أن هذا الخيال إنما هي أمثال تضرب لكنها ليست هي الكيفية. إذن فالحقيقة تثبت في كل أمر غيبي لكنها لا تعلم كيفياتها، وكل ما أخبر الله به فهو حاله حقيقة. نقول هذا لأن أغلب المؤولة قالوا الألفاظ التي وردت في أخبار الله تعالى أو عن نبيه صلى الله عليه وسلم كلها إنما هي تنطبق على معاني مجردة ليس لها وجود فعلي، إنما هي أمور معنوية. نجم في ذلك الاستواء، كل استواء المقصود به الهيمنة والملك، مع أن هذا عدول عن مراد الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى وصف بنفسه الهيمنة والملك بألفاظ أخرى وبمعاني أخرى، فيأتي هذا الوصف له معنى أخص، لا سيما أن هذا الوصف يقيد بمعاني تدل على أن المقصود به حقيقة وجودية، حقيقة وجودية لا ذهنية معنوية. فلا بد إذن أن تقال هذه القاعدة في كل شيء غيبي أنه معلوم، أي له حقيقة وجودية وله كيفية لا نعلمها، له كيفية لا نعلمها. نؤمن بالحقيقة ونتوقف عن الخوف الكيفي. نعم.
وأما قوله محيط بكل شيء وفوقه، وفي بعض النسخ محيط بكل شيء فوقه بغير واو من قوله فوقه، والنسخة الأولى هي الصحيحة، ومعناها أنه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء، ومعنى الثانية أنه محيط بكل شيء فوق العرش. وهذا والله أعلم إنما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهوا ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة، أو أن بعض المحرفين الضالين أسقطها قصدا للفساد وإنكارا لصفة الفوقية، وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات، فلا يبقى لقوله محيط بكل شيء فوق العرش والحالة هذه معنى، إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحاط به، فتعين ثبوت الواو، ويكون المعنى أنه سبحانه محيط بكل شيء وفوق كل شيء. أما كونه محيطا بكل شيء فقال تعالى والله من ورائهم محيط، ألا إنه بكل شيء محيط، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا. وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك، وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما المراد إحاطة عظمة وسعة وعلم وقدرة، وأنها بالنسبة إلى عظمته كالخردلة، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. ومن المعلوم ولله المثل الأعلى أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة إن شاء قبضها وأحاطت قبضته بها، وإن شاء جعلها تحته، وهو في الحالين مباين لها عال عليها فوقها من جميع الوجوه، فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف؟ فلو شاء لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة، فإنه لا يتجدد له إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن، فكيف يستبعد العقل من مع ذلك أنه يدنو سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سماواته، أو يدني إليه من يشاء من خلقه؟ فمن نفى ذلك لم يقدره حق قدره. وفي حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الرب تعالى، فقال له أبو رزين كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر آية من آيات الله، كلكم يراه مخليا به، والله أكبر من ذلك، وإذ قد تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء، فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال.
هذا في جميع أفعال الله وصفاته يستصحب معنى عظمة الله عز وجل أكبر من أن يتصوره المتصورون ويتحكم به المتحكمون. فلذلك إذا تكلم الناس عن أفعال الله وصفاته يجب أن يتورعوا عن التحديد أو عن استبعاد بعض المعاني، لأن المخلوقات في حجمها وفي أعلى أكبر شيء منها لا تساوي شيء أمام ذات الله عز وجل، فلذلك لا ينبغي أن يتحكم الناس فيما يتعلق بأفعال الله وصفاته. وضرب الشيخ رحمه الله مثلا لذلك ما يتعلق بالنزول والقرب، كثير من الذين أول النزول يستبعدون ذلك لأنهم تصوروا النزول على نحو ما يعرفونه في الخلق، يحن أنهم لو تصوروا أو لو قدر الله حق قدره في أذهانهم وفي قلوبهم ما استبعدوا ذلك من شيء من ذلك في أفعال الله عز وجل، فإن دنو الله من خلقه ونزوله إلى سماء الدنيا أمر يعقل في العقول السليمة، لأنه أخبر به الله عز وجل الله سبحانه لا يعجزه شيء، وهو فعال لما يريد، وفعله ليس كفعل خلقه، وكل ذلك أمر متعلق بعظمته سبحانه. فمن التعظيم لله عز وجل أن نؤمن بما ذكره عن نفسه من أفعاله من النزول والدنو والقبض والبسط ونحو ذلك من الأمور التي هي دليل الكمال، دليل الكمال، لأن من نفاه فلا بد أن يصف الله بشيء من العجز، لا سيما أن الله أثبت لنفسه هذا الكمال، مع أنه معلوم بمداه العقول، وإن كان لا يعلم على جهة التفصيل إلا بالخبر، لكن على جهة الإجمال العقول تدرك هذا، أن العظيم سبحانه والذي هو بكل شيء محيط والذي لا يعجزه شيء والذي المخلوقات أمامه لا تساوي شيئا، أنه يفعل هذه الأمور بقدرته، وأنه سبحانه ما دام أخبر بها عن نفسه فهي حق حقيقة على ما يليق بجلال الله، وأن لهذه الأفعال وجود حقيقي لكن لا ندرك كيفية. نعم.
وأما كونه فوق المخلوقات فقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من خوفهم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال المتقدم: والعرش فوق ذلك والله فوق ذلك كله. وقد أنشد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شعره المذكور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك وضحك منه. وكذلك أنشده حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه قوله: شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو، وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل، وأن الذي عاد اليهود ابن مريم رسول أتى من عند ذي العرش مرسل، وأن أخ الأحقاق إذ قام فيهم يجاهد في ذات الإله ويعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أشهد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وفي رواية: تغلب غضبي. رواه البخاري وغيره. وروى ابن ماجه عن جابر يرفعه قال: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا إليه رؤوسهم، فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم. ثم قرأ قوله تعالى: سلام قولا من رب رحيم، فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه. وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، بقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. والمراد بالظهور هنا العلو، ومنه قوله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه أي يعلوه.
طبعا من معاني الظهور العلو، أما حصر الظهور بالعلو فلا أظنه مقصود الشاعر، إنما قصد من معاني الظهور هنا العلو، ولا في الظهور فهو أشمل من العلو، العلو من لوازم الظهور. نعم.
فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته، واسمان لعلوه وقربه. وروى أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهلت الأنفس ونهكت الأموال أو هلكت، فاستسق لنا فإنا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، وقال بأصابعه مثل القبة، وإنه ليئط به أطيط الرحل الجديد بالراكب. وفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة لما حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. وهو حديث صحيح أخرجه الأموي في مغازيه وأصله في الصحيحين. وروى البخاري عن زينب رضي الله عنها أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وعن عمر رضي الله عنه أنه مر بعجوز فاستوقفته فوقف معها يحدثها، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، حبست الناس بسبب هذه العجوز. فقال: ويلك، أتدري من هذه؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة التي أنزل الله فيها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، أخرجه الدارمي. وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، قال: ولم يستطع أن يقول من فوقهم، لأنه قد علم أن الله سبحانه من فوقهم. ومن سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر. ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك، فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته. ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفا بضد ذلك، لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده، وضد الفوقية السفول، وهو مذموم على الإطلاق لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده.
نقف عند هذا الحد، لأن المؤلف بعد ذلك الشارح سيفصل في تقرير العلو والفوقية لله عز وجل، وكل ذلك ردا على المؤولة، لا سيما أن مسألة الفوقية أو إنكار الفوقية الذاتية لله عز وجل والعلو مما وقع فيه طوائف من أهل العلم من المنتسبين للحديث والفقه وغيرهم، خاصة من الأشاعرة المفردية، فإن من أعظم ما تابعوا فيه الجهمية موضوع العلو والفوقية. وهذا أمر جعل السلف يحشدون له كثير من المؤلفات والأقوال والمناظرات والكتب، ويستطردون فيه كثيرا، لأنه مما عمت به البلوى وانخدع به كثير من عامة المسلمين، لأنه قال به بعض المنتسبين للعلم والمنتسبين للسنة، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وعلى حال سنأخذ تفصيل ذلك إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم. هذا قول إبليس. إبليس. من استطاع أن يقول من فوقهم، لأنه أعرف من المشركين بالله عز وجل، فهو يعرف ربه لكنه عصى ربه، فهو ما جرى أن يقول من فوقهم خوف من الله عز وجل. لا، هو في مسألة التنظير على الموجودات، لأنهم أي أهل الكلام ما أنكروا العلو إلا قياسا على عموم الموجودات، قالوا مثلا لا يمكن أن يكون فوق إلا في جهة، والذي في جهة لا بد أن يكون مقابل، والمقابل لا بد أن يلزم مقابلته حدود ومسافة وإلى آخره، فهو يلزمهم بلزماتهم. يقول: إذا ما قلتم على قولكم أنه لا يمكن أن يكون فوق، ها فلا بد بقواعدكم أنتم أن يكون ضد الهوى إذا قلتم له وجود أو تقولون لا وجود له. الشيء الذي لا يوجد لا فوق ولا غير فوق يكون معدوم. هذا قسم وهو أراد أن يلزمهم بقواعد عقلية ولا المفروضة للسنة لا يحتاجون لهذه ولا يقولون بها، لأن مسألة الفوق والسفل مسألة نسبية حاكمة في المخلوقات، حاكمة في المخلوقات لا تحكم غير المخلوقات لا شك. لكن هم نظرا لأنهم أخضعوا أفعال الخالق سبحانه عز وجل وقاسوها بأفعال المخلوقين وصفات الخالق قاسوها بصفات المخلوقين فتحكموا بإنكار العلو والفوقية لأنه يلزم منها بزعمهم وجود الذات. طبعا وجود الذات حقيقي لكنهم لا يريدون إثبات وجود الذات، وإذا لزم إثبات وجود الذات لزم إثبات لوازم الذات من الكم والكيف والحدود إلى آخره والمسافة. طبعا كل هذا إيش أخذوه من باب قياس المخلوقات، فهو أراد أن يلزمهم بقياسه. وأكثر المسائل التي ستأتي في الرد التفصيلي بالدرس اللاحق إن شاء الله كلها من هذا الباب، من باب الإلزام العقلي على قواعد من عقله. وإلا فالناس تكفيهم، الناس الذين على الفطرة والعقل السليم تكفيهم براهين القرآن وبراهين عقلية قاطعة إضافة إلى أنها خبر عن الله عز وجل لا يقبل الجدل. نعم. أولا ليس كل ما ورد ما ذكر المحققون أنه ضعيف صحيح، أنا كنت أريد أن أعلق عن هذا لكن خشيت حقيقة تشوش، يعني معنى أننا نحتاج إلى أن نطيل إذا أشرنا إلى بعض الأحاديث التي قال بها المحقق أنها ضعيفة وقد ما أدري يعني أهمل بعض الطرق الصحيحة التي قال بعض الأئمة أنها صحيحة أو أنه حكم على السند الموجود، يعني لا أستطيع أن أحكم، لكن بعض الأحاديث التي ذكر أنها ضعيفة ليست صحيحة ولها طرق أخرى صحيحة ولها شواهد تعبدها. ومن أراد الاستزادة في هذا الموضوع فليرجع إلى كتاب صحيح التوحيد وصفات الرب لابن خزيمة، خاصة الحديث التي مرت في الجزء الثاني، حديث الأطيط وحديث الأوعال وحديث هذه ذكرها ابن خزيمة تفصيلا وذكر طرقها والرواية فيها، فأنصحكم بالرجوع إلى الكتاب. هذا السؤال في دعاء القنوت، يقول بعض الأئمة في دعاء القنوت يقولون يا من لا تراه العيون ولا يصف الواصفون، هذه الحقيقة العبارة ما تنبغي، ما ينبغي أن تتلى هذه العبارة لأن الكلمة مجملة، فإن كان المقصود لا تراه العيون في الدنيا فهذا صحيح، لكن العوام قد يفهمون إنكار الرؤية مطلقا في حين أن الله عز وجل تراه عيون المؤمنين يوم القيامة في الأبصار، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. وكذلك قوله لا يصف الواصفون كذلك إذا ليس بحق على الإطلاق، الواصفون يصفونه بواصف به نفسه، والعقول السليمة والفطر السليمة تصف الله عز وجل بالكمال، تصفه جمالا وتصفه تفصيلا بكل ما ورد في الكتاب والسنة. فأظن هذه العبارات من أدعية المتكلمين أو شبيهة بأدعية المتكلمين، لو الأولى اجتنبها